بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 100 في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذه الآية التي تبدأ بقوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله إلى آخر الآية، نزلت في حق بني إسرائيل. فالمراد بالكافرين هنا اليهود، وليس المراد عموم الكافرين. ذلك لأنه ثبت عند علماء التفسير جميعا أن اليهود كانوا يقتلون أنبياءهم، بل قتلوا المئات من أنبيائهم. ولم يذكر علماء التفسير ولا غيرهم، لا المؤرخين ولا غيرهم، أن أي فئة من الكافرين غير اليهود فعلوا ذلك. نعم، بل حاولوا كما تعرفون قتل سيدنا عيسى، بل زعموا أنهم قتلوه هكذا. طبعا باري عز وجل كذبهم في ذلك. فكلمة إن الذين يكفرون، المراد بهم اليهود. ولم أجد خلافا عند علماء التفسير في هذا، ولم أجد خلافا في أنهم كانوا مغرمين بقتل أنبيائهم. نعم، بدون سبب، بدون موجب، لكن بدافع الاستكبار. نعم، ولاحظوا باري عز وجل يكرر هذا في أكثر من موضع. مثلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لاحظوا هذا البيان الإلهي. وإن الإنسان ليحار في السبب الذي دعاهم إلى أن يقتلوا من أنبيائهم هذه المقتلة الكبيرة، مع العلم بأن الله عز وجل منذ أن بعث أول نبي في التاريخ إلى آخر الرسل والأنبياء وهو سيدنا محمد، لم يأذن لهذا النبي أن يسوق الناس قسرا إلى الإيمان. نعم، بل كانت رسالة الأنبياء والرسل جميعا هي التعريف والبيان والتبشير والإنذار والوقوف عند هذا الحد. يعني ما كان في شيء اسمه القصر حتى نقول إن هذا القصر هو الذي أغراهم بقتل هؤلاء الرسل والأنبياء، لا. نعم. فإذا المراد بقوله إن الذين يكفرون اليهود، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، المراد بالآيات هنا الدلائل، لأن الآية كلمة الآية صحيح، الآية آيات من القرآن نقول آية، لكن المراد بكلمة الآية في اللغة الدليل. نعم، تقول أنا أقول كذا وكذا وآيتي على ذلك، نعم، يعني دليلي على ذلك كيت وكيت. نعم، يقول الباري عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ثم يقولون ويقتلون النبيين بغير حق، أي لولا كفرهم بآيات الله والدلائل الناطقة بالنبوة التي يتمتع بها أولئك الرسل والأنبياء، لولا كفرهم لما قتلوهم. إذن هما خسيستان في الواقع، الأولى الكفر بدلائل نبوة هؤلاء، نعم، وما من نبي أرسل إليهم إلا وحمل دلائل نبوته، نعم، حتى ما يكون لهم عذر، فكفروا أولا بهذه الدلائل، يعني أعرضوا عنها، نعم. وكلمة الكفر كما قلنا ليست بمعنى الجهل كما يغلب على ظن كثيرين، وإنما المراد الجحود، مثل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هذه الآيات ظهرت لهم وصدقوها وعرفوا أنها الحق، ولكنهم جحدوا بها، ومن ثم استحقوا العقاب الشديد، جحدوا بها. فكلمة الكفر بهذا المعنى، وقلت لكم إن كلمة الكفر في اللغة العربية تعني الستر، نعم، كمثل زرع أعجب الكفار نباته، الكفار يعني مين؟ زراع، نعم. طيب، إذن الخسيسة الأولى هي أنهم كفروا بآيات الله، الثانية نتيجة هذا الكفر، لما كفروا بدلائل نبوة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، لما كفروا كانت النتيجة الأخرى أن قتلوا هؤلاء الأنبياء، نعم. وقد ورد أن عدد الذين قتلهم اليهود من الأنبياء بلغوا المئات، وورد في بعض الأحاديث أنه في يوم واحد عشرات، ربما بلغ أكثر من مئة من الأنبياء قتلوا، نعم. والباري عز وجل كان يرسل لهم الأنبياء كثيرين، وربما أرسل إليهم عدد من الأنبياء في وقت واحد. ويقتلون النبيين، إذن هي المصيبة الثانية، بغير حق، يعني كلمة بغير حق ما موقعها هنا؟ ليش يصير انه في بعض الاحيان يقتل نبي بحق حتى نستدرك نقول ويقتلون النبيين بغير حق؟ واضح كيف قتل النبيين لا يكون الا بدون حق، فما قيمة هذا القيد ويقتلون النبيين بغير حق؟ هذا لتجسيد جريمة اليهود في هذا العمل، يعني يذكرنا بيان الله عز وجل بأن قتل هؤلاء للنبيين لا يمكن أن يكون إلا بدون حق، لا يمكن إلا أن يكون كذلك، فلا يخطرن في بالك أن فئة منهم قتلوا نبيا لسبب ما، وكان هو معذور بقتله، حصل كذا حصل كذا كذا إلى آخره، لا، لا يتأتى ذلك. فكلمة بغير حق هذا القيد ليس يعني الاحتراز عن المفهوم المخالف، ولكنه للتأكيد، يعني الوصف لبيان الواقع. ويقتلون النبيين بغير حق، ثم يقول ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي يقتلون من جاءوا على أعقابهم ممن ساروا على منهجهم، يعني العلماء الذين نسميهم ورثة الأنبياء، بل ورد نعم في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، فما من نبي أرسل ثم قضى نحبه وتوفي إلا وأرسل الله من بعده من العلماء من كانوا يذكرون بتعاليم ذلك النبي، يأمرون باتباعه ويحذرون من الشرور عن أوامره وما إلى ذلك. نعم، فهؤلاء اليهود لم تقف جرائمهم عند قتل الأنبياء فقط، بل أيضا أتبعوا خلفاءهم بهم، يعني قتلوا من بعدهم كل من كان يأمر بالتعاليم التي بعث بها أولئك الأنبياء ويحذر من المنكرات التي حذر منها أولئك الأنبياء. هذا معنى ويأمرون بالقسط من الناس، القسط بمعنى العدل. نعم، بمعنى العدل. هذا كله من مماثل اليهود ومما بينه الله سبحانه وتعالى من أعماله. طيب، هنا يوجد إشكال أيها الإخوة، الجملة صيغة الآية يعني صيغة بصيغة فعل المضارع الذي يدل على الحال، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طيب، اليهود اللي كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والذين أنزلت هذه الآية على المصطفى في عليهم، يعني ما قتلوا، وضع كيف؟ ظاهر الآية، الآية تشمل اليهود اللي كانوا في عصر النبي، لأنه الأئمامة إن الذين كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين، الآية ما عم تتكلم عن تاريخ ماضي، وإنما تتكلم عن واقع حاضر في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن حق اليهود أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تتهمنا بشيء لم نفعله، فما الجواب؟ قال العلماء: أولا، اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤيدون أسلافهم في هذا الذي عملوه، كانوا يؤيدون أسلافهم في هذا الذي عملوه، والدليل على ذلك أنهم يعني خططوا أكثر من مرة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضبوط؟ ذكرنا ذلك في السيرة. نعم، لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حي بني النضير ليجمع ديت ذاك الذي نعم قتل واحدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أرسل 70 شخص إلى النجد للدعوة إلى الله عز وجل، قتلوا جميعا إلا واحد. أثناء رجوعه رأى شخصا ظن أنه ممن قتلوا أصدقاءه وزملاءه فقتله، ثم تبين أنه لا مؤمنهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لازم يطفي حديثهم، الوثيقة اللي اكتتبها النبي عليه الصلاة والسلام مثل دستور بين المسلمين واليهود بتنص على أنه الكل بيتعاونوا في دفع الدية، يعني لو يهودي قتل المسلمين واليهود كلهم بيتعاونوا لدفع دية هذا القتيل. نعم، فلما ذهب من أجل أن يجمع ما يمكن أن يأخذهم منهم دية شخصين مو شخص واحد، قالوا نفعلوا يا أبا القاسم، وروح وشو ساووا بدل ما يجيبوا المال خططوا لقتله، انه هي فرصة ذهبية. كان واقف النبي عليه الصلاة والسلام في ظل جدار، أعدهم قال انا بطلع لفوق برمي فوق منه حجرة بيجي عن تجي عليه وخلص نخلص منه. نعم، ولكن الله عز وجل أوحى إليه بما قد عزم عليه اليهود فكر عائدا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعني أنهم يسيرون على نهج أسلافهم، فأولا هم راضون بما فعله أولئك الناس، ثانيا حاولوا أيضا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواه أكثر من مرة في غزوة خيبر، في امرأة يهودية سممت لحمة وقدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام زعيمة أنها عم تكرمه، ويهودية كانت، ولكن الله عز وجل أنبأ رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، أول ما حط اللام بيتم قال إن هذا العظم لينبئني بأنه قد سمه، وأم طلع اللام من تمه وجاء بها فاعترفت. واضح كيف؟ إذن هم لا يزالون مصرين على ما قد فعله أسلافهم، ولكن الله يعصم، يعني يعصم الرسول، والله يعصمك من الناس، هذا كلام رب العالمين. بالمناسبة لازم يعني مسألة نحكيها، رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا في حياته المادية فقط، بل في مكانته الباسقة أيضا. فقول الله تعالى والله يعصمك من الناس أي لن ينال الجاحدون والكافرون والأعداء، لن ينالوا منك منالا لا في حياتك ولا في مكانتك. هذا ينبهنا إلى أن نعلم، يعني اليوم قبل اليوم وبعد اليوم كل ما يمكن أن تتصوروه من مظاهر الحقد والضغينة على المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تبرز في صور، في كلمات، في فيم إلى آخر ما هنالك، لن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء نهائيا. لذلك كلمة دارجة اللي بيقولوها انه افلام اسيئة بها الى رسول الله، صور مسيئة الى رسول الله، هذا غلط. مسيئة الى رسول الله يعني ما نتا الاساءة وصلت للنبي، لا فشل. نعم، لكن ممكن ان نقول تطاولوا، وناس يتطاولون إلى سدة النبوة ولن يتأتى لهم ذلك، لكن معاذ الله يسيء إلى رسول الله بعد قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، لا يتأتى هذا لأحد بشكل من الأشكال. نعم، مما كان، وأنا يعني قلت من ناحية أخرى هؤلاء الذين يتطاولون ويجرؤون على ما يجرؤون عليه إنما أعمالهم تعد صدى لتقصيرنا نحن ولإساءتنا نحن ولتطاولنا نحن. لا يمكن لأحد منهم أن يمارس شيئا من هذا العمل لو لم يجرئهم المسلمون وواقعهم المخزي اليوم على ذلك. واضح كيف؟ هلا لما هنن بيسمعوا اخبارنا شو عم يصير، تعاليم النبي عليه الصلاه والسلام وين حاطينها ورا ظهرهم، ممكن واحد هيك اكثر من هيك كمان ما بنقول. نعم، تعاليم نبيهم بواد وهن بواد ثاني، ونازلين بعضهم قتل والى اخره، وبيعبدوا المال ويعبد الدولار. نعم، وبعد ذلك لا يبالون بأي ما قد يطلب منهم، أعطيني دولار وخذ مني اللي بدك إياه. نعم، لما بيشوفوا هيك ليش حتى ما يطاولوا، ليش حتى ما يتجرؤوا، ليش هيك؟ أنا كلين ما بيجوز أننا نستعمل كلمة أساءوا إلى رسول الله. فشر أساءوا، من هدول أساءوا؟ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام المشركين واليهود وكلهم، هل تستطيع أن تقول أنه في واحد منهم فعلا أساء؟ أساء للنبي؟ أساء؟ لا، أساء لحاله، حكى صحيح، عمل اللي بيطلع بإيده، لكن عمله هذا شكل إساءة ارتدت إليه هو. هذا ينبغي أن نعلمه بهذا الشكل. نعم. طيب، إذن فهذه الآية تبين لنا جريمة كبرى شنيعة كان اليهود يمارسونها. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، شوف كلمة النبيين، ما قال ويقتلون نبيين بدون أل يعني بعض، لكن لما ويقتلون النبيين ففيها دلالة على أنه كل النبيين الذين أرسلوا إليهم ركنوا لقتلهم، بس شيء وصلوا إليهم شيء ما وصلوا إليهم، بس أن اللي كانوا قاصدين قتل الكل بغير حق. وقلنا كلمة بغير حق موقيت حتى نظن أنه إيه، مرات يكون قتل النبيين بحق ومرات ما بيكون بحق، لا، لبيان الواقع. هذا الوصف يأتي في كثير من الأحيان لبيان الواقع. نعم، أي قتل النبي لا يكون إلا بغير حق. نعم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذه الجملة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال العلماء فيها دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الوظيفة كانت مشروعة من قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في العصور الغابرة كلها كانت وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصاحبة لبعثة الرسول. يعني كل ما بعث رسول الباري عز وجل يأمر عن طريقه طبعا بأن يمارس الناس الذين أخذوا من هؤلاء الرسل والأنبياء التعاليم واجبات محرمات، أنه من بعد منهم وموجودهم كمان يكونوا رقباء على المجتمع، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. نعم، هذا يعني ما تدل عليه الآية والواقع كذلك. وهذا يعني أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة قدسية مرتبطة ببعثة الرسل والأنبياء. نعم، وأيضا يدل ذلك على خطورة تجاهل هذه الوظيفة والإعراض عنها. ربنا عز وجل أيها الإخوة يصف المعرضين عن هذه الوظيفة بالنفاق، يقول والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذن الدليل على نفاقهم أنهم لا يؤدون هذه الوظيفة بل يقومون بنقيضها، إن أمروا فإنما يأمرون بمنكر وإن نهوا فإنما ينهون عن معروف. في حين لما بيتحدث عن المؤمنين شو دليل، شو يعني أكبر شارة للمؤمنين؟ اسمعوا، والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف قارن بين المنافقين وبين المؤمنين الصادقين؟ الفارق هو هذا. فكلما كان الناس مؤمنين صادقين في إيمانهم لابد أن تتجلى في مجتمعهم وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما اختفت هذه الوظيفة في المجتمع اختفت، فاعلم أن هذا المجتمع يسوده النفاق، يسوده النفاق. نعم. لاحظوا الآية الأخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم. والآيات القرآنية في هذا كثيرة في الواقع، فما الذي ينبغي أن نجنيه من هذا الكلام؟ الشيء الذي ينبغي أن نجنيه هو أن المسلمين في أي عصر من العصور، صحيح النبوة انقطعت، لكن الشيء الذي نعم يملأ الفراغ، فراغ النبوات اللي انتهت، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدت رحمة رب العالمين ما بتنقطع عن البلد، ما وجدت فإن الرحمة تغيب وربما حل محلها العذاب والنكال. لا، اليهود ممكن سواد عيونهم الله سبحانه وتعالى لعنهم لأعمالهم، فما الفرق بيننا وبينهم إذا نحن ارتكبنا مثل أعمالهم؟ نعم. يجب على المجتمع الإسلامي أن يكون فيه من يقومون بهذه الوظيفة، فإذا كان العدد الذين يقومون بهذه الوظيفة كافين يسدون المسدا فذاك لأنه فرض كفائي، أما إذا كانوا غير كافين فالكل آثمون، الكل آثمون. وطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرنا في أكثر من مناسبة. نعم. الأعلى درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليد، يعني أن تمتلخ المنكر وتشيله. نعم. فإن لم تستطع فأن تحذر منه بلسانك، وأن تأمر بلسانك صاحب المنكر أن يقلع عن المنكر. كمان ما استطعت أضعف الدرجات أن تنكر هذا المنكر بقلبك. ورد في حديث ضعيف أنه إذا الإنسان رأى منكرا ولم يتأتى له أن ينكره بلسانه وما بيقدر كمان يشيله من باب أولى، فليقل في قلبي ثلاث مرات: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، ويمشي بها الله سبحانه وتعالى ما في آخره. واضح كيف؟ ولكن نعم، من رأى منكم منكرا، الحديث صحيح، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. موضوع فليغيره بيده فإن لم يستطع، شو يعني فإن لم يستطع؟ هذا ممكن واحد بالنسبة لقوته وجسمه بيقدر يمسكه ويقتله لصاحب المنكر، بس ما هي معنى الاستطاعة. معنى الاستطاعة أن يفكر أنه إذا حاول أن يزيل هذا المنكر بيده هل يترتب عليه منكر أشد؟ إذا فكر وجد أنه بده يترتب عليه منكر أشد، إذن هو لا يستطيع، إذن صار اسمه لا يستطيع. فعدم الاستطاعة لا يعني أنه لا يملك قوة عضلية يعني ينهي بها هذا المنكر، لا، عدم الاستطاعة يعني أنه لا يضمن إذا أزال هذا المنكر بيده أن لا يأتي منكر أشد منه. في هذه الحالة لا. نعم، عم يشرب خمرة، إذا بده ينهى عن هذا المنكر بيقتله وبيقتل الآخرين بشكل أكبر، إذا ففي هذه الحالة ينزل عن مستوى اليد إلى مستوى اللسان، وإذا نزل لمستوى اللسان هنا أيضا ناحية الناس كثير بهالوقت، يعني لا أدري سبب جهلهم ما هو، ما لهم عذر أنه يجهلوا هذه النقطة، بظن أنه لما بده يستعمل لسانه بده بقى يستعمل اسلوب شديد بانتهار بإظهار السخط إلى آخر حتى يظهر أنه يعني هو جبار فيما يتعلق بالنهي عن المنكر. اليوم في ناس هيك بتصوروا. لا، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر بيدك ونزلت إلى وسيلة اللسان فينبغي أن تستعمل الرقة والحكمة، واللي ما استطعت إلى ذلك سبيلا ما عرفت أن هذه الوسيلة هي الضمانة. واضح كيف؟ فمو المهم أنك يعني فتل عضلاتك وانت عم تنهى الرجل عن المنكر، بجوز هاي الطريقة بتزيد البلطين مثل ما بيقولوا العوام. لا، تحكي بلطف، يعني مثل له يا فلان والله انا بعرفك مؤمن بالله عز وجل ما شاء الله كان، اي نعم بعرف دلائل الايمان عم تطفح بكيانك، وانا والله يمكن احسن مني عند رب العالمين سبحانه وتعالى، بس انا غيران عليك والله. هالعمل هذا اللي عم تعمله اكيد ما لك عرفان انه غير جائز، ما لك عرفان انه حرام، اي نعم ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيلهمك انك تبطله، حاول انك تبطله تشيله بهالاسلوب وامثاله. نعم، في مثل هذه الحالة تستطيع ان يعني تنجح في انهاء المنكر. بس مين بيشتغل الشغلة؟ يلي بيكون قاصد وجه الله. اما يلي بده يبيض وش قدام الناس ويرجيهم انه هو جريء، هو ما سأل في واحد كان عم يعمل منكر الى اخره، نزل فيه كسح وضرب وقتل الى اخره، يعني انه شديد الغيرة على الدين، يعني انه هذا كله من مظاهر النفاق، هذا كله من نعم. هلا في حديث صحيح سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الجهاد فقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. شو ظن لو الشباب اليوم كلمة حق عند سلطان جائر يعني أنك تفوت وترفع راسك وتقول لك هذا منكر هذا ما بيجوز إيمون أمير إلى آخره؟ هيك بيفهم كلمة حق عند سلطان جائر؟ لازم نكون هيك؟ أبدا مو هيك، لا مو هيك. نعم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، وكان السلف الصالح كلهم على هذا المنوال يسيرون. هلا نحن لما بنقول بالحكمة، شو يعني الحكمة؟ الحكمة هي أجدى الطرق التي توصلك إلى الغاية، هي يعني الحكمة. يجب أن تنهى عن المنكر بالحكمة. أي انظر هذا الطريق أم هذا الطريق أم هذا الطريق، هذا الأسلوب هذا الأسلوب، انتقي الأسلوب الذي يضمن لك النجاح في زوال المنكر، فإن فعلت ذلك فأنت حكيم. أما إذا اطلع هيك ورجع لنفسه قال لحاله أنا إذا سلكت مسلك الشدة كل الناس اللي بيشوفوني بكرة بيحكوا عني ما شاء الله حوله مغامر ومبالي في سبيل الله، ما بالى بحياته يا أخي، والله شو حكى وشو غامر شو عمل وما سأل عنه. طيب، فأنت ما بحثت في هذه الحالة عن أجل الطرق لإنكار المنكر، أنت بحثت عن أجل الطرق لسمعتك لمكانتك بين الناس، وهذا واضح. نعم، الحكمة لا، مرات الحكمة تقتضي نوع من الشدة، معلش إذا كانت حكمة كذلك، في كثير من الحكمة تقتضي اللين والأساليب الأخرى. نعم، إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب ذكرناها في، وخير من فصل في ذلك تفصيلا جميلا دقيقا الإمام الغزالي في كتابه الإحياء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هلا وين خبر إن العادة نحن نجي نجنع إلى بيان النواحي العربية ضرورية جدا جدا جدا، لأن فهم القرآن مفتاحه اللغة العربية. ألا إن حرف تسموه مشبه بإيش؟ بالفعل، بده اسم وبده خبر. إن الذين، الذين اسمها، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إيه؟ وين الخبر؟ بشرهم بعذاب أليم. هذا حل محل الخبر، واضح كيف؟ ليش الفاء؟ فبشرهم لطول الفاصل بين إن وبين خبرها. لا شوفوا هذه سطرين فاصل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون بالقسط من الناس، لما طال الفاصل جاءت الفاء للتنبيه إلى أنه هذه الجملة حلت محل الخبر. لو كان بين إن وبين الخبر كلمة كلمتين ما في فاء، ما بتنحط فاء، واضح كيف؟ بشرهم بعذاب أليم. العذاب يعني تبشير ولا إنذار؟ إنذار. طيب لماذا قال فبشرهم بعذاب أليم؟ للتبكيت. إيه نعم، يعني إذا كان هؤلاء ينتظرون بشارة وهكذا يعتقدون، عظيم، إيه بشرهم بشرهم، بس ليش بدك تبشرهم بعذاب أليم؟ لا احنا شو بيقولوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. عظيم، معناتها هنين عم يتوقعوا انه البشائر والرحمة والمغفرة، دائما لا يتصورون امامهم الا البشائر. ما دام ما بيعرفوا الا البشائر، اذا بشرهم لكن بايش؟ بعذاب أليم. هذا شو بيسموه باللغة العربية؟ مشاكلة، بيسموها المشاكلة. نعم، وذكرنا أظن، لا أذكر، أظن هنا مثالا على ذلك، الرجل اللي الأعرابي يقول قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. كيف يعني؟ الرجل كان ماشي بالفلاب ليلة شاتية باردة جدا جدا ومطر عم ينزل، فشاف في خيمة ورأسا ركض لها الخيمة وأواعي كلها تنبلبل، هو عم يرجع من البرد، طلعوا فيه أهلا وسهلا، شو نطبخ لك؟ هنا شو بتاكل؟ جوعان كذا، وشايفينه شو صاير فيه. هون البلاغة تقتضي انك كانوا ما بيعرفوا الا الطبخ، عام مثلهم. فحكى الرجل ما يدل على انهم لا يعلمون الا هذا الامر. قال اقترح اقترح شيئا نجد لك طبخة، وقلت اطبخوا لي جبة وقميص أواعي هيك يعني تدفى فيها. كذلك هؤلاء اليهود يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه ولن يعذبهم إلى آخره، ماشي الحال. طيب بشرهم، لكن بشرهم بما لا يتوقعونه، بعذاب أليم. نعم، ثم أكد هذا بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لا، الكافر والملحد والجاحد في دار الدنيا لابد ما يعمل له شيء عمل مفيد، يعني لابد ما يعمل له شيء عمل مفيد، عمل إنساني. ولكن الله عز وجل أوضح لنا قانونا ذكرناه في دروسنا لما كنا عم ندرس سنن الله عز وجل في عباده. الإنسان اللي ما بده الآخرة ولا مؤمن بربه ولا شيء، بس عم يشتغل لمصالح الدنيوية، هذا الإنسان ربي عز وجل حجب عن نعيم الآخرة نهائيا. لكن بيظلم بدار الدنيا؟ لا، بيعطي حقه. إلى هذه سنة من سنة رب العالمين. نعم، ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها يسعيها. لذلك ما بيصير ما لا يتأتي لواحد يقول صحيح أخي فلان كافر، لكن شوف قديش اخترع اختراعات عن الأعمال الإنسانية. الباري ما بيظلمه، بيقلنا أعطوه حقه، وإذا بده نصب تذكاري يعملوا له نصب تذكاري، وأعطوه من المال ما يريد. لا تظلموه، إيه نعم، لا تبخسوه حقه. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم اليهود ممكن نعم يعملوا أعمال، لكن بالنسبة لليهود الباري عز وجل خصهم بشيء آخر، وهذا قد يبدو غريبا، وهذا يدل على مدى مقت الله عز وجل لليهود. شو هو؟ إنه أحبط أعماله في الدنيا والآخرة. فقال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصيب. لماذا يا ربي طيب في دار الدنيا في حين غيرهم ما أحبط عملهم؟ سنشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم، لأنه يبدو أن الوقت أدركنا. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب على ذكرك ودراسة كتابك المنزل على نبيك المرسل، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
آمين.
اللهم اجمعنا عليك، فرقنا عليك، لا تجعل حوائجنا إلا إليك.
آمين.
اللهم إنا نتوسل إليك بسورتي الضحى والانشراح، ونتوسل إليك بنبيك الذي أنزلتهما عليه،
يا رب
أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا.
آمين.
في أنفسنا وفي أزواجنا.
آمين.
وفي أهلينا.
آمين.
وفي عبادك الذين أقمتهم في هذه البلدة يا رب العالمين. نسألك أن تكرمنا نحن أيضا بما يرضينا يا رب العالمين. أبدل اللهم عسرنا يسرا، عجل اللهم بالفرج بعد هذه الشدة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل إن مع العسر يسرا، فها هو العسر وقد تطاول أمده. نسألك اللهم أن تكرمنا اليوم باليسر. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر اليسر بعد هذا العسر. اللهم إن لم نكن أهلا لذلك فأنت أهل لكل معروف، أنت ربنا بكل إحسان موصوف يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونتوسل إليك بحبك له وبحبه لك، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب آمالنا برحمتك، حاشاك حاشاك يا ربي. اللهم إنا لن نبرح بابك، ولسوف نظل ملتصقين بأعتابك، إن أعطيتنا أو لم تعطنا، إن حرمتنا أو لم تحرمنا، دأبنا الالتصاق بعتاب كرمك وجودك، دأبنا بسط يد الذل والمسكنة إلى سماء رحمتك يا رب العالمين. لن نبارح بابك ولن نترك وظيفتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.